أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت. يقع كلامنا في أن الأمر بالقضاء هل هو تابع للأداء أم لا؟ ذكرنا في البحث السابق أن الواجبات الشرعية على قسمين: واجبات مطلقة بدون توقيت، وواجبات مؤقتة. بالنسبة إلى الواجبات المؤقتة، يطرح هذا البحث أن الواجب المؤقت إذا انتهى الوقت ولم يؤت بالواجب، هل هو واجب القضاء أم لا؟ صاحب الكفاية يقول أنه نحن عندما نرجع إلى خطاب الشرعي ونرى الأمر الذي تعلق بالواجب بقيد الوقت، مثل ما أمرنا الشارع بصلاة الظهر بقيد وقوعها بين الزوال وغروب الشمس، وكذلك صلاة المغرب بقيد وقوعها بين غروب الشمس ومنتصف الليل مثلا، فإن مقتضى هذا التقييد والاشتراط أن الأمر بعد انتهاء القيد أو زمان الواجب ليس واجبا أو ليس فعليا، لأن كل مقيد ينتفي بانتفاء قيده. الشارع المقدس أمرني بصلاة الظهرين بين الزوال والغروب، بعد الغروب لا يوجد بعد أمر آخر حتى يقول بوجوب صلاة الظهرين. وعلى هذا الأساس لو كان الخطاب الشرعي مصرحا من البداية، مثلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أو من البداية قال الإمام عليه السلام صلى الظهرين أو العصرين بعد الزوال وقبل الغروب، مقتضى هذا الخطاب أنه بعد انتهاء من الوقت عليكم السلام، لا يدل الأمر على الوجوب. نعم، يمكن أن يقال أن الأمر قد يدل على الوجوب إذا كان التقييد بالزمان بقيد منفصل، مثلا قال المولى أقم الصلاة، ثم جاء نص آخر وقال أقم الصلاة بين الزوال وبين الغروب. هنا يمكن بعد انتهائنا من الوقت أن نرجع إلى الدليل الأول وإطلاقه، ونقول أنه قال أقم الصلاة يشمل داخل الوقت وخارج الوقت، فمقتضى ذلك أنه نلتزم بهذا الإطلاق. ولكن في قبال هذا الإطلاق يوجد إطلاق آخر مقتضى إطلاق قوله أقم الصلاة بين الزوال وبين الغروب، أنه خارج هذا الحد لا تقم الصلاة عليكم السلام، فيقع نوع من التعارض بين هذين الإطلاقين. وهنا يأتي البحث أنه هل يمكن نقدم إطلاق الأمر الأول المطلق على إطلاق الأمر الثاني المقيد، لأن مقتضى التقييد أن الواجب تفضلوا أن الواجب واجب فقط في الوقت. نعم، إذا كشفنا من دليل التقييد أن الواجب متعدد الذي يعبر عنه الأصوليون بتعدد المطلوب، يعني المولى يريد مني الصلاة كما هي، ويريد مني الصلاة بين الزوال والغروب، إذن هناك مطلوبان، مطلوب الأول الصلاة وقوعها بين هذين الحدين، والمطلوب الثاني وقوع الصلاة مطلقا. إذا أحرزنا تعدد المطلوب، نعم هنا يمكن أن نرجع إلى إطلاق الدليل الأول ونقول الأمر الأول المطلق يشمل الوجوب بعد انتهاء الوقت، فيثبت هناك وجوب القضاء. أما إذا لم نحرز ذلك فلا دليل على أن إطلاق الدليل الأول باقي على حاله، لأن المفروض أن الأمر الأول كان يقول أقم الصلاة من دون تقييد بالوقت، جاء الأمر الثاني قال أقم الصلاة بين الزوال وبين غروب الشمس، وهذا التقييد نفى ذلك الإطلاق، وبعدما نفاه بعد كيف نرجع إلى الإطلاق مرة ثانية بعد الوقت؟ بل ظاهر الدليل أنه وحدة المطلوب، يعني المطلوب من العبد أن يصلي في هذا الوقت، مو أن المطلوب منه أمران يصلي ثم يقيم الصلاة في هذا الوقت المعين، بحيث لو عدم أو فات منه المطلوب الثاني بقي المطلوب الأول. لذلك المشهور يوافقون صاحب الكفاية، المحققون بعد صاحب الكفاية، يقولون أنه الأمر بالنظرة الأولية والظهور الأولي يدل على وحدة المطلوب، لأن كل قيد عندما يذكر في المتعلق دخيل في غرض المولى، ثبوت الغرض بعد فقدان الغيب يحتاج إلى دليل، وبناء على ذلك إذا أثبتنا تعدد المطلوب نعم يجب القضاء، أما إذا لم نثبت كما هو الظاهر لا يجب القضاء. يمكن أن يقال أنه نحن عندنا وجه آخر لثبوت القضاء، وهو أن نتمسك بالاستصحاب قبل ما ننتهي من الوقت، بلا شك الصلاة كانت واجبة، بعدما انتهينا من الوقت نشك في بقائها على الوجوب، نستصحب بقاء وجوب الظهرين بعد غروب الشمس فتكون واجبين ولكن بنية القضاء. صاحب الكفاية يقول هذا الاستصحاب لا يجري لأن فيها تبدل الموضوع، الموضوع الذي كان عليكم السلام هو الوجوب المؤقت المقيد بالوقت، الآن أنت تريد أن تثبت وجوبا مطلق، وهناك حصتان، الوجوب المقيد شيء والوجوب المطلق شيء آخر، استصحاب وجوب المقيد بلا شك أن الوجوب قد انتهى، إثبات الوجوب المطلق أول الكلام، إذن المجرى يكون مجرى البراءة لا الاستصحاب. بناء على هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية أسس قاعدة عليكم السلام أن القضاء ليس تابعا للأداء، وهذه القاعدة لا زالت إلى الآن بين الفقهاء محل الخلاف، هناك قول يقول القضاء تابع للأداء ومبني على تعدد المطلوب، وهناك قول وهو لعله الأكثر قائلا أو أكثر تحقيقا أن القضاء متابع للأداء. نحن إذا قام دليل على أن المطلوب في متعلق الأمر متعدد أعم من ذات المتعلق والقيد يثبت القضاء، وإلا فالأصل عدم التابعية وإنما القضاء بأمر جديد. ولذلك الآن كثير من الأعلام ومن الفقهاء في عصرنا مثل سيد الخوئي وغيره يلتزمون بأن القضاء ليس تابعا للأداء موافقة مع صاحب الكفاية. نطبق البحث، ثم إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت كالأمر بصلاة الظهرين مثلا أو الأمر بصلاة الصبح، هاي الواجبات اليومية المؤقتة، بوجه على الأمر به أي بالمؤقت في خارج الوقت بعد فوته، يعني بعد فوت المؤقت في الوقت، يعني بعد فوت الصلاة مثلا في الوقت، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به، شنو مقصود من هاي العبارة؟ احنا نقول المولى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هاي جملة وصفية، أقم الصلاة بهذا الوصف بهذا القيد. إذا قال الأصولي في بحث المفاهيم أن الوصف له مفهوم لازمه شنو؟ أنه لا تقم الصلاة خارج هذا الوقت. لذلك صاحب الكفاية يشير إلى هذه النقطة، يقول لو لم نقل بدلالة الأمر بالمؤقت على عدم الأمر بالمؤقت خارج الوقت، لو لم نقل يعني إذا قلنا بمفهوم الوصف، أما إذا لم نقل مفهوم الوصف لا يدل على العدم، لا يدل على الثبوت، إحنا مو لازم ننفي الوجوب عن القضاء
المهم أنه نقول القضاء ماكو دليل على وجوبه، هذا يكفينا. بس يمكن واحد يقول أنا آمن بمفهوم الوصف، فالأمر بالموقت له مفهوم، مفهومه أنه لا يوجد أمر بالموقت خارج الوقت. لو لم نقل بدلالة الأمر بالموقت على عدم الأمر به خارج الوقت بناء على مفهوم الوصف، هذا وين؟ هذا كله في التوقيت المتصل، مثل ما ذكرت في الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الذي التقييد جاء مع نفس الأمر. نعم لو كان التقييد بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق، لكان مقتضى إطلاقه أي إطلاق هذا الدليل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون التقييد بالقيد أو بالتوقيت بحسب تمام المطلوب لا أصل المطلوب. بحسب تمام المطلوب يعني ماذا؟ يعني تعدد المطلوب، يعني إحنا عندنا هناك واجبان، مطلوب تام هو الصلاة في الوقت، مطلوب غير تام هو الصلاة في خارج الوقت. وكون التقييد به أي بالوقت أو بالتوقيت بحسب تمام المطلوب يعني الفرض الأكمل لا أصل المطلوب، إذن الصلاة مطلوبة يعني الأمر الأول الذي قال صلى ومطلق، الأمر الثاني قال صلى في الوقت، الأمر الثاني قاعد يبين تمام المطلوب، أما الأمر الأول قاعد يبين أصل المطلوب، نتيجة هذا الإطلاق يعني تعدد المطلوب. إذا أحرزنا بهذا الشرط الذين يقولون أن القضاء تابع للأداء ويؤمنون بهذه القاعدة يدعون هذه الدعوة أن هناك مطلوبان، المطلوب الأول أصل الصلاة عليكم السلام ثابت بالأمر الأول، المطلوب الثاني أنه الصلاة ثابت وجوبها ولكن بالأمر الثاني المقيد بالوقت. وبالجملة التقييد بالوقت كما يمكن أن يكون بنحو وحدة المطلوب، هذا معناه نفي التبعية، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب، هذا إثبات للتبعية، بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة وإن لم يكن مصداقا لتمام المطلوب. زين صاحب الكفاية أنت قائل بالتبعية يا قائل بعدم التبعية، شو عبارتك تدل على التبعية؟ الآن يصرح يقول إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة. عندما يقول لا بد من الإثبات شنو مقصوده؟ مقصوده يعني ظاهر الأمر بالتوقيت وحدة المطلوب، التعدد المطلوب يحتاج إلى دليل مو وحدة المطلوب. المولى قال أقم الصلاة ثم قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، خب بلا شك القاعدة العرفية تقول احمل المطلق على المقيد، فإذا بعد لا يبقى مطلق، الذي يبقى في النتيجة هو الصلاة المؤقتة ظاهر التوقيت أنه المطلوب أولا وآخرا الصلاة المؤقتة. إثبات كون الصلاة مطلوبة خارج الوقت هذا يحتاج إلى دليل، لذلك يريد يقول أن رأي المشهور هو الصحيح أن القضاء ليس تابعا للأداء. السيد الخوئي وكثير من الفقهاء الآن يوافقون هذا الرأي، يرون أن القضاء ليس تابعا للأداء لأن الأمر بالوقت أمر بنحو وحدة المطلوب، إلا أنه لا بد في إثبات أنه أي الأمر بهذا النحو من دلالة، يعني أن الأمر كان متعلقا بالمطلوب مرة ومرة بالمطلوب مع الوقت، يعني مقصودنا تعدد المطلوب. ولا يكفي الدليل، شوفوا هذا بعد تصريحه، ولا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفته وحدة المطلوب. نعم ومع عدم الدلالة، يعني إذا فرضنا شككنا ما ندري أن الصلاة هل هي واجبة خارج الوقت أم لا، وشككنا أن المطلوب هل هو واحد أو متعدد، فمقتضى إصالة البراءة عدم وجوبها أي وجوب الصلاة في خارج الوقت لأنه شك في أصل التكليف. زين هذا وين يأتي الآن؟ أنتم في ذهنكم أنه صلوات اليومية واجبة القضاء، شلون تصور فيها أن الشك؟ صحيح أكو واحد يشك في صلوات اليومية أنه فيها قضاء وما فيها قضاء، هذا مثال فرضي. وين يجي المثال الصحيح لهذا المسألة؟ في باب صلاة الكسوف والخسوف الذي الآن محل الخلاف. أنت إذا تجتهد ما وصلت إلى دليل، عندنا روايات تقول صلى، وعندنا روايات تقول صلى ولكن حين الكسوف أو الخسوف أو قبل الإنجلاء الكامل، وأنت ما دريت بالموضوع، كنت جاهل بالموضوع، بعد ذلك شكيت هل يجب عليك القضاء أو لا يجب عليك القضاء. إذا استفادت من الأدلة تعدد المطلوب يجب القضاء، يمكن حتى أن يقال حتى مع الإنجلاء الجزئي. ليش؟ لأنه ماكو فرق بين الكلي والجزئي، يعني حتى بين الخسوف الكلي، عفوا مو الإنجلاء الجزئي، خسوف الكلي والكسوف الكلي والجزئي، يمكن أن تقول لا أنا أستفيد من الأدلة وحدة تعدد المطلوب، لا فرق بين الكسوف والخسوف الكليين والجزئيين، يجب القضاء لو لم يصل في وقت الخسوف والكسوف. أما في الصلوات اليومية هذا بعد مسلم أن القضاء واجب، لذلك تأتي مكان شنو البراءة. أنا أشك ما عندي يقين أن أدلة الخسوف والكسوف هل تدل على وحدة المطلوب أم تدل على تعدد المطلوب. إذا أحرزت الوحدة بلا شك أنه لا يجب القضاء، إذا أحرزت التعدد بلا شك يجب القضاء، إذا لم أحرز أحدهما فأجري البراءة. يأتي هنا سؤال عن الاستصحاب، ليش ما أستصحب أقول قبل الإنجلاء الكامل، يعني حين الكسوف أو حين الخسوف سواء كان جزئيا أو كليا كانت الصلاة واجبة علي، الآن بعد الإنجلاء الكامل أو لا بعد يومين بعد ثلاثة أيام أنا التفتت إلى ذلك، هل يجب علي القضاء أم لا؟ أستصحب بقاء ذلك الوجوب. صاحب الكفاية يقول هذا تبدل الموضوع، لأن الواجب كان صلاة حين الكسوف حين الخسوف، أما الآن وجوب مطلق، هذا حصة ثانية من الوجوب، ذاك حصة وهذه حصة، ولا مجال لاستصحاب وجوب المؤقت بعد انقضاء الوقت لتبدل الموضوع، أو بعبارة أخرى لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة الصلاة المؤقتة، والقضية المشكوكة الصلاة الغير المؤقتة. فتدبر جيدا. فصل: الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله. في هذا الفصل يشير إشارة إجمالية صاحب الكفاية إلى أن الأمر ينقسم إلى قسمين، تارة الأمر يوجه إلى المكلف مباشرة، وتارة يوجه إلى المكلف بواسطة آمر آخر. والمعروف في الشرائع السماوية والأديان السماوية من هذا القسم الثاني، الله تعالى يأمر نبيه والنبي صلى الله عليه وآله أو النبي بشكل عام عليه السلام يأمر أمته. لذلك البعض يقول أنه كلمات القل الموجودة في القرآن الكريم على هذا الأساس، الخطاب موجه إلى النبي ولكن النبي كان مكلفا أن يوجه الخطاب إلى أمته، هذا قل هو الله أحد. هسه بعض علماء السنة شي يقول شيلوا قل هو الله، أكو بعضهم الآن عنده هذه العقيدة يقول هذا كان خطاب للنبي وليس جزءا من القرآن. إيه وقد ذا فيهم كذلك لعنة الله، هذا منهم لا أكو من المفسرين منهم يعتقد هذا الاعتقاد، ولكن احنا نقول لا، هذا كله خطاب شرعي وخطاب إلهي، إلا أنه الموجه إليه مو فقط النبي، النبي وأمته، وبناء على ذلك الأمر بالنبي أمر بالأمة. هذا وين يكون ثابتا؟ إذا أحرزنا أن الغرض من الأمر بالنبي هو تكليف الأمة. أما إذا لم نحرز ذلك، مثلا الله تعالى يقول للنبي أقم الصلاة، خطاب بالمفرد مو بالجمع، ما قال أقيم الصلاة في هذه الآية، في هذه الآية أقم الصلاة، أو أنه عسى ربك أن يجعل لك مقاما محمودا. خبزين هذا بخطاب إلى النبي، ولكن احنا نستفيد منه مشروعية صلاة الليل لكل الأمة. صح بالنسبة إلى النبي صلاة الليل واجبة، ولكن من هذه الآية نستدل على مشروعيتها بالنسبة إلى كل الناس وكل المؤمنين على صيغة الاستحباب. إذن الأمر واضح أنه الهدف من هذا الأمر الذي توجه إلى النبي أو المرسل أو الوصي أو الإمام هو أن يأمر الأمة والناس. مرة احنا نقول لا، الأمر مو هكذا، المولى يأمر عبده أو يأمر ولده أن يأمر عبده، وغرضه مو أن العبد يفعل أو يمتثل، غرضه أرد يشوف أن ابنه مطيع أو عاصي، فهدفه أنه يريد يعلم عبده ابنه أنه كيف يتعامل مع عبده مثلا، أو كيف يشعر بالتكليف أو الوظيفة الواجبة عليه. لذلك الهدف من الأمر ليس هو تكليف المأمور، وإنما الهدف فقط إصدار الأمر من الموجه إليه الخطاب. خب إذا هكذا يكون لا بأس به، هذا بعد يخرج عن كونه أمرا جديا. الأمر بالأمر بشيء أمر به، يعني أمر بذلك الشيء حقيقة لو كان الغرض حصول ذلك الشيء، هذا مصداقيا في أوامر الأنبياء والأوصياء والأئمة عليهم السلام. ولم يكن له غرض في توصيط أمر الغير به، أي بذلك الشيء، إلا تبليغ أمره به، يعني فقط الهدف أن هذا الأمر يوصل إلى المكلف. بس الله ما يقدر ينزل الوحي على كل إنسان خلاف الحكمة، مو أنه عاجز فينزل الوحي على نبيه ونبيه يبلغ الناس. لذلك أعظم وظيفة للنبي صلى الله عليه وآله أو للأنبياء إبلاغ الرسائل والأوامر والنواهي الإلهية، هذا وظيفتهم، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. وأما لو كان الغرض، هذا القسم الثاني من ذلك، يعني من الأمر بالأمر، يحصل بأمره بذاك الشيء من دون تعلق غرضه بذلك الشيء، يعني مهم أنه يأمر الغير، يعني يحصل الغرض بأمره، يعني أمر الغير بذاك الشيء ومن دون تعلق غرضه، أي غرض الأمر الأول بنفس ذلك الشيء، ما عنده غرض أصلا، ما يهمه أن العبد يشتري اللحمة من السوق، السوق اللحم صار غالي ما يريد يشتري أصلا، يريد يقول لابنه أنه أنت أمر العبد حتى يعرف شلون يتعامل، لا بد من التعليم. أو مع تعلق غرضه بذلك الشيء ولكن لا مطلقة، هاي قسم ثالث. مرة المولى يأمر عبده، يأمر ابنه أن يأمر عبده أن يشتري اللحم، هو هم عنده غرض في شراء اللحم، وفي نفس الوقت يحب أنه مباشرة ما يأمر العبد، يأمر ابنه حتى مثلا يكون واسطة في البين، أو أنه يعلمه، أو لغرض آخر اختبار أو أي شيء كان، ماكو مانع. بس ولكن هذا ما يمانع أن لا يكون أمرا جديا. أما الأمر الجدي ذاك الذي إما الغرض متعلق بإيجاد الشيء وإما بإيجاد الشيء مع توسيط الأمر، ماكو مانع. أما إذا لم يكن هناك غرض بإيجاد الشيء هذا ليس أمرا جديا، هذا يعتبر أمرا اختباريا وما شاكل ذلك. أو مع تعلق غرض الآمر الأول بالشيء ولكن لا مطلقة، يعني لا يريد الشراء مطلقا، بل بعد تعلق أمره به، يعني بعد تعلق أمر الثاني بذلك الشيء، فلا يكون أمرا بذاك الشيء حقيقة، يعني كأنما أكو شيء أهم، ليس الغرض هو الشراء، وإنما الغرض هو الشراء مع كونه بتوسط أمر. وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. هاي نتيجة البحث، أنه عندما يأمر بشيء بأن فلان يأمر غيره، هذا مو ظاهر في أنه يريد من ذلك أنه اختباره، ظاهره أنه يريد إيجاد ذلك الشيء، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة على أنه يريد من الأمر الأمر، لا يريد من الأمر تحصيل الغرض أو إيجاد ذلك المأمور به. بقي الفصل الأخير إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله. هذا من المسائل التي طرحت في الأصول، ولكن باختصار المولى، وهذا متعارف، المولى أمر عبده ولم يمتثل ثم أمره ثانيا، هل أن العرف يستفيد من الأمر الثاني تكرار المأمور به؟ صاحب الكفاية يقول ظاهره أنه لا تأكيد وليس تأسيس. ليش؟ لأن التأسيس يحتاج أن يكون هناك قرينة. المأمور به طبيعي المتعلق، وطبيعي المتعلق يوجد بصرف الوجود، فإذا بعد الأمر الثاني أتى بالمأمور به وجد الطبيعي، وبعدما وجد حصل الغرض، فمفروض يسقط الأمر. تكرار الطبيعي وإيجاد فرد آخر يحتاج إلى دليل. إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به أولا ولكن قبل امتثاله، ليش قال قبل امتثاله؟ واضح أنه إذا كان بعد امتثاله خب يدل على تكرار. هذا واضح، هذا معناته شنو؟ مثلا المولى قال جيب لي ماي، جاب لي ماي وشرب، مرة ثانية أمره، خب معناته أن أمر ثاني. أما إذا قال له جيب لي ماي ما جاب الماي، بعد ذلك مرة ثانية قال له جيب لي ماي، خب العرف يقول أنه تأكيد للأول، لأنه بعد هذا ما شارب الماي، فهل يوجب تكرار ذلك الشيء؟ لذلك المسألة من ناحية الفهم العرفي واضحة، ولهذا لم يقع فيها النزاع كثير. أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل بالأمر الأول مقتضى إطلاق المادة. مقصودنا من إطلاق المادة ماذا؟ يعني شرب الماء أو الصلاة، هو التأكيد. فإن الطلب تأسيسيا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين، يعني فرد التغيير. مرة مثلا بالبداية يقول ائتني بماء، ثم مرة ثانية يقول ائتني بماء بارد أو بماء الفرات. إيه هنا ممكن أن يقال أن هناك تكرار، لأن متعلق الأمر الأول يختلف عن متعلق الأمر الثاني. أما إذا كان متعلقهما واحد ظاهر في التأكيد، ولو كان بمثل مرة أخرى، يعني جاب هيك قيد مثلا قال له جيب ماي بعدين قال جيب لي ماي ثانيا، معناته خب أنه يطلب شيئين كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر. والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب، هذا دفع إشكال مقدر. واحد قد يشكل هنا أنه مقتضى إطلاق هيئة الأمر الوجوب، كلما استعمل المولى هيئة الأمر برز وجوب، إذن هناك وجوبان. شلون تقولون أن الأمر الثاني تأكيد الأمر الأول؟ صاحب الكفاء يقول صحيح أن لا تقولون أن الأمر بمجرد ما يصدر من المولى ظاهر في الوجوب. لذلك مثلا إذا أمرني بالصلاة صباحا أقول واجب صلاة، أمرني ظهرا بالصلاة أقول الصلاة واجب ظهرا، أمرني ليلا وهكذا. ولذلك نقول الوجوبات تتعدد بتعدد الأوامر، ولكن الكلام أنه مفروض أن المكلف لم يمتثل الأمر الأول وصدر الأمر الثاني بنفس صيغة الأمر الأول من دون أي إضافة ومن دون أي زيادة، العرف يفهم من هذا أنه المقصود إتيان الطبيعي المأمور به، وإتيان الطبيعي المأمور به بفرد واحد يحصل. والمنساق من إطلاق، هذا إشارة للإشكال، والمنساق يعني والمتبادر من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، صحيح، إلا أن الظاهر بالفهم العرفي هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب آخر أو ذكر سبب واحد للأمرين. مثلا قال له أنا عطشان أريد جيب لي ماي، بعد 10 دقائق شاف ما جاب ماي هذا العبد، قال له مرة ثانية جيب لي ماي أنا عطشان، واضح أن السبب واحد. ومرة أنه أصلا لم يذكر السبب، ائتني بماء، بعد 10 دقائق قال ائتني بماء. العرف ماذا يفهم؟ يفهم وحدة الأمر، ولم يذكر هناك سبب لا للأول ولا للثاني أو ذكر سبب واحد لكلا الأمرين، فهذا الظهور العرفي حاكم على إطلاق الهيئة. هذا تمام كلامنا في المقصد الأول وهو الأوامر. ندخل في المقصد الثاني، مقصد مبارك
وهو في النواهي. يقع الكلام في فصول: الفصل الأول في الكلام عن صيغة النهي، ومثل ما ذكرنا في صيغة الأمر، صيغة النهي لا تدل على التكرار مثل ما صيغة الأمر لا تدل على التكرار. صيغة الأمر لا تدل على الوحدة، كذلك صيغة الأمر لا تدل على الوحدة، هذا كلها مسلم. صيغة الأمر كانت تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمة. صيغة الأمر بمادتها وصيغتها كانت مطلقة، كذلك صيغة النهي. فقط النقطة الموجودة في صيغة النهي الذي وقع فيها الخلاف هي أن صيغة النهي تدل على أمر عدمي أو على أمر وجودي. هذا الخلاف لا زال موجود بين الأصوليين. بعض الأصوليين يقول أن المراد من صيغة النهي ترك العمل وترك الفعل، منهم صاحب الكفاية وجملة من المحققين يقولون الفرق بين صيغة الأمر والنهي في نقطة واحدة: صيغة النهي تدل على الطلب، وصيغة الأمر تدل على الطلب. عندما يقول لا تشرب الخمر يطلب منك شيئا، عندما يقول صلى يطلب منك شيئا، ولكن الفرق أن متعلق الطلب مرة فعل فتكون أمرا، ومرة متعلق الطلب يكون تركا فيكون نهيا. إن كان متعلق صيغة الأمر متعلق الطلب ترك فعل يقال نهي، إن كان متعلق طلب فعل شيء يقال أمر. في قبال هذا الرأي هو رأي الآخر الذي الشهيد الصدر يتبنى هذا الرأي، أن حقيقة النهي هي الكف وزجر النفس عن المنهي عنه. عندما يقول لا تشرب الخمر يعني شنو؟ يعني أزجر نفسك أو كف نفسك عن الشرب، والفرق بينهما واضح، لأنه بناء على التفسير الأول أمر عدمي، بناء على التفسير الثاني يكون أمرا وجوديا، والنسبة بينهما عموما وخصوصا مطلق، لأن الترك أي ترك الفعل مرة يكون بزجر النفس ومرة يكون بدون زجر النفس باشتغال بضد المنهي عنه، ولكن الزجر دائما تكون بالترك، لذلك الزجر راح يصير أخص من الترك. صاحب الكفاية يقول أنا أرى بحسب الفهم العرفي أن المراد من النهي هو طلب الترك. زين، يجي هذا الإشكال على صاحب الكفاية وهو يشير إليه، هذا الإشكال نذكره باختصار حتى نطبق المطلب، لأن هذا كله تكرار لما تقدم في بحث الأمر. الإشكال هذا أنه كيف يتعلق الطلب بالترك وهو أمر عدمي؟ الطلب يعني الإرادة يعني الاختيار، كيف تتعلق بشيء عدمي والعدم حاصل؟ خصوصا إذا رجعنا إلى تاريخ العدم، تاريخ العدم يسمون العدم الأزلي، إذن بناء على ذلك تطلب العدم وترك الفعل ما له معنى، هو موجود مفروضا. عندما المولى يقول لا تشرب الخمر، قبل ما تشرب يجيء الخطاب أنت مو شارب الخمر، عندما قال لا تشرب الخمر يطلب منك ترك شرب الخمر، هو أنت تارك تحصل الحاصل. أصلا الطلب مفروض أن يتعلق بعبارة أخرى، يتعلق بالمقدور، والمقدور ليس ترك لأن العدم ليس مقدورا. صاحب الكفاية يقول هذا الجواب جدا واضح، نعم الترك إن نسبناه إلى تاريخه فهو عدم أزلي، ولكن احنا ننسب الترك إلى مستقبله. أنت يجيك الخطاب يقول لا تشرب الخمر، يعني ماذا؟ أنت طول عمرك ما شارب خمر، الآن يجي الخطاب يقول لا تشرب الخمر، يعني ماذا؟ يعني ابق على عدم شرب الخمر إلى الأبد إلى يوم القيامة. هذا الاستمرار الترك يمكن أن يتعلق به الطلب. بعبارة أخرى، كيف يقال أن عدم الملكة له حظ من الوجود؟ كذلك هم نقول استمرارك وعزمك وطلب منك ترك الحرام نفس الشيء، يسند إلى الفعل ويسند إلى الوجود بمنزلة عدم الملكة. فإذا ماكو مانع، المولى يقول أنت الآن
في هذا اليوم مخير بين أن تبقى على ترك الشرب أو أن تشرب الخمر، أنا أنهاك عن الترك عن الشرب. يعني ماذا؟ يعني ابقى على هذا الحال، وهذا أمر اختياري ومقدور وتتعلق به الإرادة. إذن ليس من الضروري أن نوافق الاتجاه الآخر الذي يقول أن النهي عبارة عن الزجر والكف. طبعا هناك للسيد الشهيد ومن يقول بمقالته أدلة وإشكالات، هذا بعد في بحث الخارج، هذا المقدار احنا ناخذه في الكفاية. المقصد الثاني في النواهي الفصل الأول، الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، كلما تقدم هنا يأتي من دون إضافة. الفرق فقط في نقطة واحدة، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وهو الأمر، وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره في الأمر بلا تفاوت أصلا. المباحث التي تقدمت نحو إطلاق الصيغة، إطلاق المادة، آثار هذا الإطلاق، الأحكام المترتبة، كلها تأتي هنا بدون أي فرق. نعم يختص النهي بخلاف، وهو إن متعلق الطلب فيه هل هو الكف والزجر كما يقول الشهيد الصدر وبعض المحققين أو مجرد الترك وأن لا يفعل، والظاهر هو الثاني. زين، الإشكال هذا وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، لأنه تحصيل الحاصل أو أن القدرة ما تتعلق به، ترك عدم والقدرة تتعلق بالوجود، فلا يصح أن يتعلق به أي بالترك البعث والطلب. هذا التوهم فاسد، فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. أكو نقطة فلسفية في عبارة صاحب الكفاية كن نبينها هنا، يقول أنتوا ارجعوا إلى الفلسفة، في الفلسفة شي يقولون؟ يقولون أن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة. زين، يأتي أو تأتي إرادة المكلف ترجح جانب الوجود على العدم فتصبح موجودة، ترجح جانب العدم على الوجوب فتصبح شنو؟ غير موجودة. نفس الشيء نقول هنا، فإذا الإرادة والقدرة تتعلق بالوجود والعدم. ليش؟ لأن كلامنا في مقام الاختيار، يمكن للمكلف أن يشرب الخمر ويمكن أن لا يشرب الخمر، فإن القضية قضية ممكنة متساوية الطرفين، خروجها عن التساوي تابع لإرادة المكلف، فمرة إرادته تتعلق بصفقة الوجود ومرة تتعلق بصفقة العدم. وإلا شوف إشارة إلى تلك القاعدة، وإلا يعني إذا تقولون أن العدم لا تتعلق به الإرادة، لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. ليش؟ لأنه أصبح الفعل ممتنعا لأنه خارج عن إرادة المكلف، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار هذا دفع إشكال، أنه أنت تقول هذا العدم مستمر إلى العدم الأزلي إذن خارج عن الاختيار. يقول لا، لا يوجب أن يكون هذا العدم بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف أيضا خارج عن الاختيار. العدم الأزلي موبدي، المتكلمون شي يقولون؟ يقولون كان الله ولم يكن معه شيء، بس ولكن الآن أنا أقدر أقول أنا أطلب منك ترك شرب الخمر، كان الله ولم يكن معه شارب خمر، ولكن الآن أنت تقدر تقول أنا مخير بين أن أكون شارب خمر وتارك الشرب، فماكو مانع. ثم إنه لا دلالة لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان مقتضى وما عقلا. طبعا نوقف المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآل محمد، سلمكم الله عزكم الله. نعم.